الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 42 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 12 من كتاب الصلاة والثالث من باب شروط الصلاة. قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه، وفي إسناده أشعث بن سعيد السمان وعاصم بن عبيد الله، والأول متروك والثاني ضعيف أو أشد. والحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني والبيهقي، وهو شديد الضعف لا يصلح في الشواهد، فإن له ثلاث طرق: أحدها فيها محمد بن سالم وهو شديد الضعف، والثانية فيها محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، والثالثة فيها مجهول حال، وأعلها البيهقي بأنها غير محفوظة. والحديث يخالف ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وساق المصنف الحديث لبيان اشتراط القبلة في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماذا ثم استقبل القبلة فكبر. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فانطلق رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بقوم من الأنصار وهم يصلون، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه وأمر باستقبال الكعبة فمالوا كما هم. وعن ابن عباس عند أحمد بسند صحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس، ويجعل الكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. وقوله عن عامر بن ربيعة هو من السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين، ومات قبل عثمان بالأيال. قوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ولعلها في سفر من أسفارهم، فإنهم كانوا يسافرون في الظلام إذ لا ضوء لهم ولا مصابيح. قوله: فأشكلت علينا القبلة، أي لم يستطيعوا تحديد جهتها، فإن الإنسان يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا اجتهد صلى إلى حيث أداه اجتهاده، وصلاته إن شاء الله مقبولة. قوله: فلما طلعت الشمس إذ نحن صلينا إلى غير القبلة، لأن القبلة تعرف بأمور منها الشمس والقمر، قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومنها النجوم كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة، ومنها الرياح، وذلك يعرفه أهل الشأن والخبرة، ومنها مجاري الأنهار، ومنها المحاريب واتجاه الطرقات إلى غير ذلك. وفي هذه الأزمان البوصلة وما يسمى بالقوقل وغير ذلك من الآلات المعدة لهذا الشأن. قوله: فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أينما تتجه فالجهة لله عز وجل. هذا على تفسير لبعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها على حقيقتها من آيات الصفات، فثم وجه الله، فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا صلى، ولا مانع أن تفسر الآية بالمعنيين. قوله أخرجه الترمذي وضعفه، قال الترمذي ليس إسناده بذاك، وذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة انتهى. وهذا القول هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذهب الشافعية إلى أنه تلزمه الإعادة، قال العمراني في البيان وهو الأصح، وقول الجمهور أصح. والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شأن أهل قباء وأنهم كانوا يصلون إلى غير القبلة، فجاءهم آتي وقال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة وأمر بتحويل القبلة فمالهم كما هم إلى الكعبة، وكانت أول صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فمعناه أن هؤلاء صلوا العصر والمغرب والعشاء وبعض الفجر إلى غير القبلة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء، ثم مر رجل من رجال من الأنصار وهم يصلون العصر فقال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باستقبال الكعبة فمالوا كما هم. فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة على أن من صلى إلى غير القبلة مجتهدا ثم بان له أنه صلى إلى غيرها بعد الصلاة أن صلاته صحيحة، فإذا بان له في الصلاة فعليه أن ينحرف إلى الكعبة ويبني على ما مضى من صلاته. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. وساق المصنف هذا الحديث لبيان ما يعلم به اتجاه القبلة، ومن علاماتها ما تقدم بيانه. وهذا الحديث إنما هو في حق المدينة وما ساماها، وفي حق اليمن وما ساماها، أما غير ذلك من البلدان فربما تكون قبلتها إلى الشمس، إلى غروب الشمس، وهي البلدان الشرقية بالنسبة للكعبة، والبلدان الغربية قبلتها إلى شروق الشمس. ثم إن هذا الحديث إنما يعمل به في الحال الذي يتعذر فيه تحديد الجهة على أقرب حال، أما من استطاع أن يحدد العين كمن هو في المسجد الحرام وما حول المسجد الحرام فيجب عليه أن يصلي إلى عين الكعبة، وإن صلى إلى غير العين متعمدا بطلت صلاته. وأما من كان بعيدا فيلزمه الصلاة إلى الجهة ويجتهد في تحديدها بقدر الإمكان، فلا يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة ويبقى يصلي إلى جهة الشمال، فمثلا لو صلى أهل الغيضة إلى الشمال لصلوا إلى العراق أو ربما بعض أجزاء فارس. فالحديث على عمومه في حالة عدم استطاعة التقريب، أما من استطاع أن يقرب فذلك هو المتعين والواجب عليه، ولا يتعمق الإنسان ولا يفرط بحيث أنه يقول أنا ما أستخدم هذه الآلات في تحديد القبلة، هذا لا يصلح. فإذا من الله عليك بشيء من هذه الآيات فاستخدمها، كما استخدم الأوائل النظر إلى النجم والنظر إلى الريح والشمس والقمر ونحو ذلك، الآيات الكونية، الآيات الكونية. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه بالمكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. ساق المصنف الحديثين لبيان أن القبلة إنما هي شرط في الصلاة المكتوبة والنافلة في الحضر، وأما في السفر فقد رخص في صلاة النافلة إلى غير القبلة. وفي الباب أحاديث زيادة على ما ذكر، من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به يوم إيماء وفيه انزلت، فإنما تولوا فثم وجه الله. وجاء من حديث جابر في الصحيحين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته إلى غير القبلة، غير أنه لا يصلي عليها الفريضة. وجاء من حديث أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس بن مالك بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه هكذا وأشار إلى يسار الكعبة، فقال له: أتصلي إلى غير القبلة؟ قال: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. فالشاهد أن صلاة الفريضة والنافلة في الحضر يجب على المصلي أن يجتهد ويصلي إلى الكعبة، إما إلى جهتها وإما إلى عينها إن تيسر ذلك. وأما إذا كان في السفر فيجب عليه أن يصلي الفريضة متجها إلى الكعبة، ويجوز له أن يصلي النافلة على راحلته إلى غير الكعبة. وأما صلاة الخوف فلها حالان: الحال الأول أن يصلي إلى الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صفهم وصلى إلى الكعبة وطائف تجاه العدو، والحالة الثانية إذا كانت حالة شدة الخوف والمسايفة فإنه يصلي إلى أي جهة كان وليس عليه في ذلك حرج. إلا أن بعض أهل العلم استحب لمن أراد أن يتنفل في سفره على راحلته أن يبدأ باستقبال الكعبة عند تكبيرة الإحرام، ودليل ذلك حديث أنس المذكور في الباب. وهذا على الاستحباب، فلو صلى بغير استقبال للكعبة صحت صلاته. وكذلك تصح صلاة المربوط أو المصلوب إلى غير الكعبة إن لم يتيسر له الاتجاه، وهكذا المريض الذي لم يجد من يوجهه إلى الكعبة. قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، أي صلاة النافلة، علم هذا من أحاديث أخر، وفيه طهارة الراحلة وأنها ليست بنجسة. وقد جاء من حديث الهرماس أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب في منها وريق ناقته يسيل على الناس، وهذا دليل على طهارته. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التطوع، وهذا يسمى بالتطوع المطلق، أما النوافل القبلية والبعدية فسيأتي معنا في موطنه أنه لم يكن يصليها صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أحكام السفر على التيسير، فإن الإنسان إذا نزل يصلي في الأرض ربما فاتت رفقته ولحقته المشقة، بينما لو صلى على راحلته لم يحصل له ذلك. ولهذا جاء من حديث سعيد بن يسار أنه كان مع ابن عمر فخشي الفجر فنزل فصلى الوتر، ثم لحق ابن عمر فقال له: أين كنت؟ قال: خشيت الفجر فنزلت وصليت الوتر. قال: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: بلى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت. قوله حيث توجهت به دليل على أن القبلة ليست بشرط في هذا الحال، وأن الله عز وجل قد رخص في ذلك، ويلتحق بهذا الصلاة في السفن والطائرات وهكذا السيارات لمن كان ضاربا في الأرض. وأما الفريضة فينظر إن كانت الطائرة أو السيارة أو الراحلة ستصل إلى البلد قبل خروج الوقت بحيث يصل ويصلي الصلاة على أتم الهيئات وأكمل الحالات فذاك، وإن كان يخشى خروج الوقت فله أن يصلي على أي حال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قوله متفق عليها يخرجه البخاري ومسلم زاد البخاري يومئ برأسه دليل على أنه لا يبالغ في الركوع والسجود بجميع جسمه لما سيلحقه ربما من الضرر والأذى، ولكن يومئ برأسه إيماء ويجعل سجوده أدنى من ركوعه. ولم يكن يصنعه في المكتوبة، أي لم يكن يفعل ذلك على راحلته في المكتوبة كما تقدم معنا في حديث جابر، وإنما كان ينزل ويصلي بالأرض. قال ولأبي داود أي في سننه من حديث أنس وهو أبو حمزة الأنصاري قال وكان إذا سافر، وهذا دليل على أن التنفل على الراحلة إنما هو في السفر، مع أن بعض أهل العلم قد جوز التنفل في الحضر إذ قال بأن الأدلة عامة ولم يأتي مانع من ذلك، لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك في السفر. فأراد وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل ابن القيم أنها أربعة: الحج والعمرة والهجرة والجهاد، ونعم والتجارة قبل بعثته، وأما بعد البعثة فليست إلا ذاك. قوله فأراد أن يتطوع أي أن التطوع على اليسرية وليست بفرض وحتم، فمن تطوع فهو خير له، ومن لم يتطوع لم يلحقه نقص إيمان بسبب ذلك. وسمي تطوع لأن الإنسان يفعله من تلقاء نفسه يرجو خيره وبره، لم يأمر به الله عز وجل على وجه الوجوب. قوله استقبل بناقته القبلة لأنه كان راكبا عليها، ولو كان راكبا على حمار أو بعير أو فرس أو نحو ذلك لا شمله الحكم. والقبلة المراد بها هنا الكعبة. قوله فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم صلى حيث كان وجه ركابه أي حيث كان وجه راحلته، وهذا على الاستحباب للوجوب كما تقدم، مع أن بعض أهل العلم يطعن في هذه الزيادة، فإن حديث أنس في الصحيحين بدون استقبال الكعبة، والحديث في الصحيح المسند الشيخ مقبل. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذه الثلاث الأحاديث ساقها المصنف لبيان وجوب طهارة الأرض والمكان الذي يصلي فيه الإنسان، وقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا كما في حديث جابر في الصحيحين. وأما اتخاذ القبور مساجد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قال أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. وفي مرض موته كما في حديث عائشة وابن عباس جعل يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وهكذا من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل موته بخمس ليال ثم رجع وخطب قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور لأمرين: الأمر الأول لاحترام القبور ومن فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن وطء القبور كما قال صلى الله عليه وسلم لا أبالي قضيت حاجتي وسط السوق أو وسط المقبرة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمر بين القبور بن عليه قال ألقهما فقد آذيت. الأمر الثاني لسد ذريعة الشرك بالله عز وجل، فإن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك حين عظموا القبور وبنوا عليها وصوروا فيها التصاوير. وأما من ذهب إلى أن المنع من الصلاة عند المقابر والقبور لعلة النجاسة فقوله بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة عند قبره وإلى قبره، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا تأكله الأرض. قوله عن أبي سعيد هو الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله الأرض كلها مسجد، أي طاهرة وتصلح للصلاة، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي بشرط الطهارة. قوله إلا المقبرة لا تصلح للصلاة فيها لما تقدم، والحمام لأن لوجود النجاسة أو لمظنتها فيه أو لكثرة التعري فيه، إلى غير ذلك من العلل التي يذكرها أهل العلم. والغالب أن الحمام المراد به هنا ما يغتسل فيه وليس الأكناف التي تقضى فيها الحاجات، فإن هذه ربما لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر الأمر. والحديث أخرجه الترمذي وله علة، إلا أنه قد دافع عنه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كما في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وخرج بثبوت دلالته مع ثبوت لفظه. قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن، وهل هذا على الحصر؟ أما الحديث فضعيف في إسناده زيد بن جبيرة وهو متروك. قوله نهى، النهي يقتضي التحريم، وصيغته لا تفعل، وهو مقتضي للفور، وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله أن يصلى في سبع مواطن، أي في سبع أماكن، وليست أماكن بعينها وإنما هي بأوصافها المزبلة، وهي مكان إلقاء القاذورات لأنها مظنة النجس، والمجزرة، وهذا على القول بأن ما يخرج من الحيوان من روث أو دم بأنه نجس، والصحيح أن روث الحيوان غير نجس سواء المأكول أو غير المأكول. والمقبرة تقدم الكلام فيها، وقارعة الطريق لما فيها من أذية الناس وربما أدت إلى قطع الطريق، أما إذا كانت واسعة فلا بأس أن يصلي. والحمام تقدم الكلام عليه، ومعاطن الإبل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل فقال فنهى عن الصلاة فيها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال إن شئت صلي وإن شئت فلا تصلي. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يصلي في مرابض الغنم، وحيث أدركته الصلاة حتى بنى المسجد صلى الله عليه وسلم. وليس النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لكون ما يخرج منها نجسا، وإنما هو علل بقوله خلقت من الشيطان، أي لما يقع فيها من النفرة وربما أدت إلى ضرر صاحبها، وإلا فقد أناخ ابن عمر راحلته وصلى إليها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، دليل على طهارتها وعدم نجاستها. قول وفوق ظهر بيت الله تعالى، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجوز بعضهم الصلاة على ظهر البيت، كما أنك تصلي في الجبال المرتفعة على الحرم وأنت مجاوز لمساماة البيت. وقال بعضهم تجوز الصلاة على ظهر البيت إذا كان عليه عود أو شجرة أو حجر أو شيء ملتصق بالبناء، والصحيح أن ذلك لا يلزم، فالصلاة على ظهر البيت كالصلاة داخل البيت، والله أعلم. وتكلفوا في ذلك بعد أن جوزوا الصلاة إذا كان عليها شبه البناء، فقال بعضهم إذا كان مثل قامة الرجل، وقالوا غير ذلك، لكن الحديث ضعيف كما تقدم معنا. والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا العموم يقضي على ما جاء مقيدا في هذه السبع المواطن، لا سيما مع ضعف الحديث. قوله عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول لا تصلوا إلى القبور، لأن الصلاة إلى القبور تشبه باليهود والنصارى، والتشبه باليهود والنصارى سبب لضلال الأمة، الأمر الثاني أن الصلاة إلى القبور ذريعة للشرك المخرج من الملة، والله المستعان. الأمر الثالث أن فيه تكثير لطريقة أهل الباطل، فإن أهل السنة وأهل الإسلام يتميزون عنهم بالصلاة في مساجدهم بخلاف ما عليه أولئك الذين يصلون في قبورهم وكنائسهم وأماكن الشرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يريد أن ينحر إبل ببوانة، قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. قوله: ولا تجلسوا عليها، لما في ذلك من الأذى للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كسر عظم من الميت ككسره حيا. وعن جابر عند النساء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور والكتابة عليها والبناء عليها. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقد تقدم معنا: لا أبالي قضيت حاجتي وسط السوق أو وسط المقبرة. فالشاهد أن المقبرة ليست بمكان صلاة، وأن الإنسان يصلي حيث أراد إلا في أماكن النجاسة أو فيما جاء الدليل بالنهي عن الصلاة فيه، والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.